الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه الدروس العلمية المباركة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. واليوم في هذا المسجد المبارك، مسجد الصديق، وفي هذه المسألة 70 بعد 700، سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هل يؤخذ من الحديث أطيب عند الله من ريح المسك إثبات صفة الشم لله عز وجل؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: ليس ببعيد. وتعرفون أن الأصل في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، فلا يسمى ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الصفات لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فيقتصر في باب الأسماء والصفات على النص، كما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن الأصل في أسماء الله التوقف إلا لنص، وكذلك الأصل في صفات الله التوقف إلا لنص، يعني لا تطلق على الله أي اسم ولا أي صفة إلا في حدود الدليل نفيا وإثباتا. هذه قاعدة حتى لا تقع في محظور. فهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه عن ابي هريره: وهذا قلوب فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يقول: هل يؤخذ منه صفه الشم لله؟ قال الشيخ: ليس ببعيد، ولكن كما عرفتم المطلوب عدم التكلف في باب الأسماء والصفات، وتأخذ بما دل عليه الدليل بدون تكلف. فالله سبحانه وتعالى سميع وهو بصير، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ومع من شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، كل ذلك جميع الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو معنا أينما كنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمر العباد في الأرض ولا في السماء سبحانه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم السؤال الذي يسأله دعاء سلمها يقول سائل زيادة أن تبدأ وتعتدل فأجاب الشيخ الباقي رحمه الله تعالى قائلا صحيحا
هذه الزيادة جاءت في طرق بعض طرق حديث جبريل لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر فهذه الزيادة وتعتمر التي سئل عنها الشيخ المالغة صحيحة من أدلة من يقول بوجوب العمرة في العمر مرة فهذا هو الأحق للمسلم أنه لا يموت حتى يعتمر فيكون قد حج في حياته واعتمر حج في الإسلام واعتمر عمرة الإسلام فإن حج متمتعا فقد دخلت العمرة في حجه وإن حج قارنا فقد دخلت العمرة في حجه وإن اعتمر في رمضان ثم حج مفردا فقد حج واعتمر لأن لا يلزم أن تكون العمرة في الحج إن كان في الحج أمر طيب وإذا كانت في رمضان أو في رجب أو في أي شهر من الشهور المهم أنه قد اعتمر تحرص على أن تحج وتعتمر وهذا واجب عليك في العمر مرة إن كنت مستطيعا إذا كنت لا تستطيع فقد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهما واجبان في حق المستطيع أما في حق غير المستطيع لا يجب عليه وبالله التوفيق
جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يسألون عن رسول الله يقول السائل هل من تفخر في بيته ثم صلى ركعتين من حيث الله فأجاب الشيخ الباز بن الله تعالى قائلا حيث قواله السنة
وهذه المسألة كما سمعتموها الثانية والسبعون بعد السبع المئة سئل الشيخ الباز رحمة الله عليه عن حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة قال الشيخ جيد يعني إسناده جيد رواه أهل السنن هذه المرتبة جيد هي بين الصحيح وبين الحسن هي أرفع من الحسن وهي دون الصحيح وبعضهم يطلق جيد على الحسن بذاته يقول جيد طيب إذن هذه فضيلة الصلاة في مسجد قباء ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء في كل أسبوع راكبا أو ماشيا من المدينة إلى قباء سواء كان في يوم السبت أو في أي يوم من أيام الأسبوع كان يذهب عليه الصلاة والسلام كل أسبوع إلى قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين ثم يعود عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الألفاظ كل سبت ويقول بعض أهل العلم قالوا المراد بالسبت هنا هذا أسبوع لما قال فمطرنا سبتا يعني أسبوعا عن مضى كان من الجمعة إلى الجمعة وهو قال مطرنا سبتا يعني أسبوعا فإن كان في يوم السبت لا بأس وإن كان في أي يوم من أيام الأسبوع لا بأس صل تتوضأ في بيتك ثم تذهب وهذا وأنت في المدينة هذا بالنسبة لسلطان المدينة ثم تذهب إلى قباء وتصلي في ركعتين تكون لك كأجر عمرة أما من كان في الأقطار فإنه لا ينوي قباء لذهابه إلى المدينة وإنما ينوي المسجد النبوي ثم بعد ذلك مسجد قضاء يكون تبعا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتنوي بإذهابك إلى المدينة المسجد النبوي وليس القبر، هذه السنة، تنوي المسجد أي الصلاة فيه. فإذا وصلت إلى المدينة تطهرت ودخلت المسجد للصلاة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان وقت فريضة صليت معهم الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة صليت ركعتين فهي في المسجد، ثم بعد ذلك تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تذهب إلى البقيع فتسلم على أهل البقيع، وإلى أحد فتسلم على شهداء أحد، وتذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبالله التوفيق. سئل في هذا في هذه المسألة عن معنى حديث لن يغلب 12,000 من قلة، يعني عن معناه، وهو ظاهر يعني 12,000 مجاهد، 12,000 مجاهد في سبيل الله عز وجل يجاهدون الكفار المشركين لإعلاء كلمة الله، هذا العدد لن يغلب بإذن الله عز وجل، لن يغلب من قلة، يعني أن القلة غير حاصلة وهم كثيرون، إنما قد يغلب من غير القلة، كأن يكون مثلا عندهم معاصي أو هكذا. فقال الشيخ رحمة الله عليه مع الأسباب الأخرى، يعني هذا العدد عدد طيب، لكن بقي العدد السلاح والتمكن في استعماله، بقي الصبر، بقي الذكر، بقي التوبة، بقي الاستقامة على الدين وترك المعاصي، بقي الإخلاص، يرتعون بجهادهم هذا وجه الله وإلى كلمة الله. فلهذا قال الشيخ رحمة الله عليه مع الأسباب الأخرى، يعني لا يعتمدون على هذا العدد أنهم جمعوا 12,000، فقد يكونون ما هم بذلك من حيث الاستقامة، وقد يكون أيضا ما هم بذلك من حيث الخبرة، الخبرة الحربية والقتالية. فقال مع الأسباب الأخرى، قال وقد ينصرون دون هذا العدد، يعني بأقل من هذا، كما حصل في يوم بدر 314 ونصرهم الله، والعدد ما كان 12,000، إنما كان دون ذلك. فالعالم انظر كيف يفهمنا العالم النصوص، كيف يجمع بين الأدلة، بخلاف الذي ليس بعالم، لهذا يقول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبالله التوفيق. هذه المسألة الرابعة والسبعون بعد السبعمية، يسأل السائل عن هذا القول المشهور: ما سبقكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما سبقكم بما وقر في قلبه من اليقين، الإيمان واليقين. فقال الشيخ رحمه الله عليه هاء الشهير من قول بكر بن عبد الله، وقول بكر هذا له وجه، يعني أنه كلام وجيه، كلام في محله، أن الصديق رضي الله عنه الله من عليه بقوة الإيمان، ومن عليه بالعلم، ومن عليه بالتصديق، بقوة التصديق، ولهذا لقب بالصديق كثير الصدق. وباليقين، من الله عليه باليقين، فرفعه الله هذه المنزلة، فصار أفضل خلق الله بعد أنبياء الله، أفضل خلق الله. وصار بالنسبة لهذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولهذا لما أخبره المشركون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، وأنه رجع في نفس الليلة، وهم يقطعونها في أسابيع هذا وأياما، فقال لو أحضر بأكثر من ذلك تصدقتم. فلقب بالصديق صلوات الله رضي الله عنه وأرضاه. فعلى المسلم أن يحرص على قوة الإيمان، لأن العمل وإن كثر مع ضعف الإيمان تكون المرتبة على قدر الإيمان، وهكذا إن كثر العمل لكن اليقين ضعيف، اليقين ضعيف، الإيمان ضعيف، العلم قليل، فعلى قدر ما في قلبك من الإيمان ومن التوكل على الله ومن اليقين ومن التصديق بما أخبر به ربنا سبحانه في كتابه وبما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحرص على قوة الإيمان وعلى قوة التصديق، أنك لا تشك فيما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تؤمن الإيمان الجازم أنه حق، ما أخبر الله به فهو حق، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، حتى تبلغ إلى درجة اليقين. وبالله التوفيق.
يقول كان قبل شفنا سيما المقال الذي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن به إلى دار الشمس صلى الله عليه وسلم، فجاء الشيخ لا تقول الله تعالى قادر أن الله أعلم المقال مهما صلى.
كأن الشيخ رحمه الله عليه يذهب إلى بعض الحديث، لهذا قال البخاري ما هو معصوم، وفيما أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله عليه صحف ركعتين إذا زارت الشمس قبل الظهر، يعني بعد الزوال لكن قبل أن يصلوا صلاة الظهر، وقال في السفر. لا شك أن البخاري رحمه الله عليه غير معصوم لأنه ليس بنبي، لكن الله سبحانه وتعالى قد مكنهم في هذا العلم، في علم الحديث، ولهذا صار صحيح البخاري أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري، خدمه رحمه الله عليه جزاه الله خيرا ورضي الله عنه وعنه وعن المسلمين، خدم كتابه وأتقنه. ثم يليه في المرتبة الثانية صحيح مسلم، فهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما الأمة بالقبول، إلا ما كان من أمر الروافض، لكن الروافض لا عبرة باختلافه، الروافض لا يعتد بخلافهم، فهم يعتبرون من الفرق الضالة المنحرفة أما فرق أهل السنة والجماعة من الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية إلى غير ذلك فقد تلقت هذين الكتابين بالقبول، فأنت تقرأ في الصحيحين وأنت مطمئن. لهذا نحث على كثرة القراءة فيهما بعد كتاب الله عز وجل. وخسارة أن يكون البيت خالي من القرآن ومن صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، هذا أقل شيء. أقل شيء أي بيت من بيوت المسلمين لا ينعدم من هذه الكتب الثلاثة، وإن كان أيضا باقي رياض الصالحين كتاب طيب، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب طيب، وتفسير ابن كثير إذا أشكل عليك معنى آية فيكون عندك تفسير ابن كثير، كذلك تفسير السعدي، تفسير السعدي مختصر كتاب طيب مجلد واحد، بعض الطبعات أربعة بعض خمسة، لكن الكلام هو نفسه. وإذا أردت أن أنتقل على أكثر يعني أوسع من تفسير السعدي فتفسير ابن كثير، وإذا أردت أن أنتقل على أوسع من تفسير ابن كثير فتفسير ابن جرير. فبيوت بيوت المسلمين ينبغي أن يعتنى بها من حيث الكتب النافعة والمفيدة، لا ينبغي أن تحرم من الكتب الطيبة. وبالله التوفيق.
أكرمك الله بكل هذا السؤال السادس والسبعون بعد سنونها. يقول الجانب مستوي أشيطنا عبدالي يشعر الناس يوم القيامة على ثلاث فرائض قاضي قاضي اثنان على تاريخ وثلاثة على تاريخ متى هذا؟ فجاء الشيخ الباز والله تعالى خرج أي قبل يوم القيامة، ويوم القيامة ما في تعالى.
هذه المسألة السادسة والسبعون بعد السبعمائة سئل الشيخ رحمة الله عليه عن هذا الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة على بعير اثنين على بعير ثلاثة على بعير إلى آخره، متى هذا؟ قال هذا قبل يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة، لأن الناس بعد البعث ما عندهم إبل. وإن كانت تحشر لكن هي تحشر من أجل الفصل بينها، إذا كان بعير ظلم آخر فالله يحشرها من أجل ينصف المظلوم من الظالم. قال هذا قبل يوم القيامة. وأرض المحشر هي الشام، الشام هي أرض المحشر، والناس يحشرون إلى أرض الشام. ونسأل الله التوفيق والسداد. وقد عرفنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليعمل، فإنه من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني شهيد وشفيع يوم القيامة لمن مات في المدينة وكان من أهل الإيمان. أما إذا لم يكن من أهل الإيمان فما ينفع، ما ينفع موته في المدينة. فعبد الله بن أبي بن سلول مات في المدينة، وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إماما وحضر دفنه، ومع ذلك لم ينفع. لابد أن يموت الإنسان على الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، وهكذا أيضا يؤمن بكل ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
يقول أن كان السؤال شيخنا عن ديالة وكان يدين ذلك إقرار السيدة والإسلام اليوم، فجاء الشيخ ذلك الله تعالى قائلا الجواب جيدا، قال كان كنت صف إحسان المقاتل إلى الدكتور في الحديث وتلاقوا في ذلك وتلاقوا القاتل في ذلك.
السؤال كما عرفتم عن أنه كان يديم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة، قال الشيخ هذه الزيادة جيدة لفظ يلين، وهذه السنة يعني يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة يذكرون بعد الفاتحة بألف لام السجدة، في الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان، فيكون أكثر شيء القراءة بهما. فإذا كان في النادر قرأ بغيرهما لا بأس، في النادر إذا قرأ بغيرهما لبيان الجواز، لبيان الجواز حتى لا يظن ظان أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة واجب، أن الصلاة لا تصح إلا بذلك، فيكون هذا في النادر، وإلا فالغالب أنه يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. وبعض الأئمة يقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى ونصف الدهر في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة. السنة أن تستكمل قراءة السورتين، فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته، هو الرحيم بأمته، ومع ذلك كان يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. فالتأسي خير، التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق. هذه مسألة كما عرفتم يسأل عن معنى الحديث، أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء، يقول هل هو القتل خاصة أو يشمل الجراحة لو ضرب حتى سال الدم؟ فقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه عام، يعني الحديث عام، يشمل القتل ويشمل الضرب إذا ضرب حتى خرج الدم. وكما عرفتم أن السؤال يوم القيامة والمحاسبة يوم القيامة، أما ما يتعلق بين العبد وربه فأول ما يسأل عنه من عمله الصلاة، هذا الذي بينك وبين الله عز وجل الصلاة، ويكون معنى هذا بعد صحة التوحيد، لأن التوحيد أقدم من الصلاة، يكون هذا الرجل موحد، أما لو كان مشركا فلا يسأل عن الصلاة، وإنما هو إلى النار. إذا كان يذبح لغير الله أو يندب لغير الله أو يدعو غير الله ومات بغير توبة، معناه أنه مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله. لكن هذا إنسان موحد، فلهذا حاسبه الله ولهذا سأله. أما بالنسبة لليهود والنصارى والذين هؤلاء على النار، نسأل الله السلامة، أنهم السيئة التي عندهم وهي السيئة الكفر تنفر بما عندها الكفر. فاليهود والنصارى من أهل النار فورا، كما جاء في الحديث أنه يؤتى باليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، أي في الدنيا، قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ماذا تريدون؟ فيقولون النار، يعني الله يسلط عليهم العطش، فتتراءى جهنم أمامهم كأنها سراب يظنونها ماء، فيقال لهم ردوا، فيذهبون بعد ذلك السراب فيجدونه النار فيدخل فيها. ويقال للنصارى ما كنتم تعبدون، أي في الدنيا، لأنه قال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، هكذا يأتي الأمر من الله يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، يتبعون معبودهم. فيقال النصارى ما كنتم تعبدون، فيقول عيسى ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ماذا تريدون؟ فيقولون الماء، يعني يسلط عليهم العطش فيشتد عليه، فيتصور جهنم أمامهم كأنها سراب، فيقال رذل، فيذهبون على أنهم سيشربون فيجدونها النار فيدخلون فيها. وهكذا جميع الأمم كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فكما عرفتم أن الله يكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة سجدا لله، ويبقى المنافقون الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، فتكون فضيحة في حقهم، نسأل الله العافية والسلامة. أما ما يتعلق بين العباد في الحساب، فأول ما يقضى بينهم في الدين، هناك حقوق بينك وبين الله أولا تحاصل بالصلاة، وهناك حقوق بين العبد وبين الناس، فأول ما يقضى في هذا الباب في الدماء، يعني القتل ثم باقي الدماء، الضر والضر. لهذا على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي يده وفي رجله وفي سلاحه، فانتبه السلاح الأبيض ولا السلاح الناري، لا تقع في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. احذر القتل، احذر ايضا الضرب، احذر الضرب واحذر القتل. احفظ لسانك، احفظ يدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر منع الله عنه، نسأل الله التوفيق. تفضل.
احسن الله اليكم. السؤال الثالث والسلام عليكم. قال ابن عبد الله كلكم على
الله 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 هذه الجملة كلكم على فور، فالله الله أن ينفذ الإسلام من قبله. قال هو مرسل، يعني ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكل واحد مسؤول عن هذا الدين. فالله الله أن ينفذ الإسلام من قبله، يعني حافظ على هذا الدين، كل واحد يحرص على المحافظة على هذا الدين وعلى القيام بالمسؤولية نحو هذا الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح في أهل بيته، في أولاده، في مقر عمله، في سيارته، كل واحد يحرص على أن يخدم هذا الدين، كلنا خدام لهذا الدين، نخدم الدين ونعبد ربنا سبحانه وتعالى، ونطيع رسولنا عليه الصلاة والسلام. وشرف للمسلم أن يكون خادما لدين الله، هذا هو شرف، لأن من الناس من يكون خادم للكلب، هكذا الأمر، من يكون وظيفته وعمله أنه خدام كلب، الكلب حق فلان وفلان، يخدمه ويرعى ويأكله ويسقيه ويكنسه. فانظر كيف الإهانة، كما أن الله أهانه وأذله. فأنت تخدم الدين شرف لك، تخدم بيت الله، تخدم العلم، تخدم المسلمين من أجل الله ومن أجل دين الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المهم، وكلما عظمت خدمة الإنسان لهذا الدين عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وكلما قلت خدمته لهذا الدين قلت منزلته عند الله، والجزاء من جنس العمل. وبالله التوفيق.
يقول لي أنا سألت شيخنا عن مسألة إيراد المطار الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له في ذلك. فأجاب الشيخ ذلك رحمه الله تعالى قائلا أنه لما كان الكلب ليس زائدا من الإحسان إليه وكذا كان يحسن إليه.
هذه المسألة ترى من بعض المئتين، وهذا الحديث مصنوع أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له أدخله الله الجنة لأنه سقى كلبا. كيف بالذي يسقي المسلمين والمسلمات الذي يضع ثلاجة على المسجد عند المسجد أو عند باب بيته؟ قال الله عز وجل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأفضل الصدقة كما جاء في الحديث أفضل الصدقة السقيا، سقيا الماء، هذه أفضل الصدقة يحتسبها العبد المسلم يبتغي بها وجه الله لا رياء ولا سمعة. ويشمل في ذلك الماء البارد والماء الحار. لو أنه دخل ماء إلى بيت فقراء دخل عداد الماء على حسابه جزاه الله خيرا، سواء كان المعاملة فقط ودفع صندوق أو كان استمر يدفع الفواتير، أو واحد دفع الصندوق والثاني يدفع الفواتير لأنهم فقراء، لأنهم أيتام، لأنهم أرامل. قال الله عز وجل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهكذا ثلاجات الماء في المساجد هذه من الصدقات الجارية، أن يأتي الشخص إلى المسجد فيجد ثلاجة شغالة فيشرب من الماء البارد فهو مأجور إن شاء الله الذي وضع هذا، سواء وضعه عند باب المسجد أو ثلاجة في السوق أو على الشارع العام، كلها من الأعمال الطيبة. فهذا الرجل سقى كلبا، هذا الكلب بلغ به العطش مبلغا حتى صار يلهث من شدة العطش ولم يجد الماء. فهذا الرجل قال قد بلغ بهذا الكلب العطش مثل ما بلغ مني، وكان قد نزل إلى البئر يشرب ثم صعد، فلما رآه ركل فخلع خفه ونزل إلى البئر ملأ الخفماء ولما صعد سقاه. فشكر الله لهذا الرجل الذي سقى هذا الكلب. لهذا لو جعلت صحنا في الكلاب طيب فيه الماء، هذا الصحن يكون خاص بالكلاب. وأما الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، المراد بالإناء الذي أنت محتاج له، لكن هذا خلف، هذا قد جعلته خاص بالكلب فلا يحتاج إلى تعصيب للكلب وللهرم ولباقي الحيوانات. المهم تجعل هذا للحيوانات وهذه الثلاجة لبني آدم، فأنت مأجور إن شاء الله على ماء ثلاجة، ومأجور أيضا على الماء الثاني الذي يشرب منه الكلاب والهرر والطيور والحشرات والبهائم إلى غير ذلك. وإن شئت جعلت الثلاجة مثلا أجرها لفلان وهذا الصبر أجر لفلان، مثلا تحب أجر أبيك وأجر أمك وأجر لك، لا بس أن يكون هذا الصد دائما تتابعه، الأجر يكون لفلان، إما لأبيك إما لأمك وإما له، والثلاجة لفلان أبيك، الثلاجة الثانية في المكان الثاني في السوق لأمك. هذه أعمال طيبة، واليوم هي سهلة، اليوم وغدا حسنات، نسأل الله التوفيق، نسأل الله الثبات. تفضل.
جزاكم الله خيرا كثيرا. السؤال الثاني من عمر بعض السنين يقول لي أنا سألته عن حديث عبد الله بن عمر بن مسالك إن الرجل إذا مات ببيت مولده ليس له مولده إلى مقتضى أهله في الجنة أيقول شهادة فأجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قائلا لعلك ولفظ في ضرارة قال
تعليق
قال المؤلف قلت وكذا كان مسائل الكفار يجب عبد الله بن مسلم ان يفترض عليهم هذا الحديث عندنا غير مقبول والله اعلم لان الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من استطاع منكم ان يموت المدينه فلم يحب الله فاني اشعر بالناس
هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن أي صحيح ونحن على هذا إن شاء الله إن الرجل إذا مات بغير مولده ليس له من مولده إلى منقطع أثره الجنة في فضيلة إذا مات في غير بلده من أجل هذا الحديث أنه يقاس له في الجنة ما بين موضع ولادته وموضع وفاته لهذا لو مات شخص غرم في الحديدة ولأنه قد صار من سكانها وهو في الأصل من بلاد أخرى من البلدان اليمنية فالأفضل أنه يدفن هنا لا يذهب به إلى بلاده من أجل أن يقاس له في الجنة ما بين موضع ولادته وموضع وفاته فهذا هو الأفضل حتى ترتاح من كلفة السفر به إلى بلاده وهو عمله لا تقول التربة عندنا طيبة إنما هو العلم إذا مات الشخص في غير موطنه ودفن هناك فهذا طيب يعني بدون تكلف لا يتكلف إنما ذهب مثلا للعلاج أو ذهب للعمل فقدر الله عليه انه مات في تلك الدوله في تلك البلده ومدفن فيها فيقاس له كما عرفتم في الجنه ما بين موضع ولادته الى موضع وفاته هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لانه مات في غير مولده أما إذا تقصد بالنسبة للمدينة فهذا طيب يعني ذهب ليسكن المدينة النبوية من أجل أن يموت بها لأن الرسول قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فلها يعني بقدر الإسراء فإنه من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة فهذا إذا تقصده أفضل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان ما استطاع أن يقيم أو ما تحصل على الإقامة ومات في موضع آخر يقدر يعوض من الأعمال الصالحة في المكان الثاني لأن الأعمال كثيرة أعمال الخير كثيرة لا تنحصر في شيء واحد نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأي حجة وعمرة تامة وأيضا لو صليت أربع ركعات فهو أفضل ركعتين وسلم وركعتين وسلم لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره فهذه الأربع ركعات فيها أي حج عمرة تامة وفي أيضا أنك تكفى من الشر يومك هذا حتى تمسي وأيضا هي محسوبة لك من صلاة الضحى لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس قدر رمح وهذا الوقت إن شاء الله سيكون قد طلعت قدر رمح والدرس غدا إن شاء الله بإذن الله سيكون في مسجد السكينة على شارع زايد بإذن الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب سائر الناس في سائر العلوم الجديد. وفي هذا اليوم السلام وفي الأول عن آلة وأربعين أفلام الجديدة. والسؤال السبعون عن السبعين يقول السائل: هل يمكن أن تكون أطيب من الله إليه مثل إدبار صفة الشمس لله عز وجل؟ فجاءوا شهر الباب رحمه الله تعالى قائلا: ليس بذلك. قال كان قلت قال شيخنا ابن تيميه شيخ البخاري: ليس في الحديث صراحه بذلك. وقد يكون ادراك الله لهذه المعرفه عن طريق العلم لا عن طريق الشمس، فينبغي الافساد ونقول ان دل عليها الدليل فنعم والا فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في هذه الدروس العلمية المباركة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة في وجهه الكريم. واليوم في هذا المسجد المبارك، مسجد الصديق، وفي هذه المسألة السبعين بعد السبعمائة، سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه: هل يؤخذ من الحديث أطيب عند الله من ريح المسك إثبات صفة الشمس لله عز وجل؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: ليس ببعيد. وتعرفون أن الأصل في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية، فلا يسمى ربنا سبحانه وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الصفات لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فيقتصر في باب الأسماء والصفات على النص، كما قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن الأصل في أسماء الله التوقف إلا لنص، وكذلك الأصل في صفات الله التوقف إلا لنص، يعني لا تطلق على الله أي اسم ولا أي صفة إلا في حدود الدليل نفيا وإثباتا. هذه قاعدة حتى لا تقع في محظور. فهذا الحديث في الصحيحين متفق عليه عن ابي هريره: قال خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. يقول: هل يؤخذ منه صفه الشم لله؟ قال الشيخ: ليس ببعيد، ولكن كما عرفتم المطلوب عدم التكلف في باب الأسماء والصفات، وتأخذ بما دل عليه الدليل بدون تكلف. فالله سبحانه وتعالى سميع وهو بصير، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وبما شاء وكيف شاء ومع من شاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، كل ذلك جميع الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو معنا أينما كنا بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمر العباد في الأرض ولا في السماء سبحانه. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم السؤال الذي يسأله الدعاء السنية يقول سائل زيادة أن تبدأ وتعتدل فأجاب الشيخ الباقي رحمه الله تعالى قائلا صحيحا
هذه الزيادة جاءت في طرق بعض طرق حديث جبريل لما قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر فهذه الزيادة وتعتمر التي سئل عنها الشيخ البلغاء صحيحة من أدلة من يقول بوجوب العمرة في العمر مرة فهذا هو الأحق للمسلم أنه لا يموت حتى يعتمر فيكون قد حج في حياته واعتمر حج في الإسلام واعتمر عمرة الإسلام فإن حج متمتعا فقد دخلت العمرة في حجه وإن حج قارنا فقد دخلت العمرة في حجه وإن اعتمر في رمضان ثم حج مفردا فقد حج واعتمر لأن لا يلزم أن تكون العمرة في الحج إن كان في الحج أمر طيب وإذا كانت في رمضان أو في رجب أو في أي شهر من الشهور المهم أنه قد اعتمر تحرص على أن تحج وتعتمر وهذا واجب عليك في العمر مرة إن كنت مستطيعا إذا كنت لا تستطيع فقد قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فهما واجبان في حق المستطيع أما في حق غير المستطيع لا يجب عليه وبالله التوفيق
جزاكم الله خيرا السؤال الثاني يسأله الدعاء السنية يقول السائل هل من تفكر في ليله ثم صلى ركعتين من مسجد القباء فأجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى قائلا ليله قواعده السنة
وهذه المسألة كما سمعتموها الثانية والسبعون بعد السبع المئة سئل الشيخ الباز رحمة الله عليه عن حديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره قال الشيخ جيد يعني إسناده جيد رواه أهل السنن هذه المرتبة جيد هي بين الصحيح وبين الحسن هي أرفع من الحسن وهي دون الصحيح وبعضهم يطلق جيد على الحسن بذاته يقول جيد طيب إذن هذه هي فضيلة الصلاة في مسجد قباء ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء في كل أسبوع راكبا أو ماشيا من المدينة إلى قباء سواء كان في يوم السبت أو في أي يوم من أيام الأسبوع كان يذهب عليه الصلاة والسلام كل أسبوع إلى قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين ثم يعود عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الألفاظ كل سبت ويقول بعض أهل العلم قالوا المراد بالسبت هنا هذا أسبوع لما قال فمطرنا سبتا يعني أسبوعا عن مضى كان من الجمعة إلى الجمعة وهو قال مطرنا سبتا يعني أسبوعا فإن كان في يوم السبت لا بأس وإن كان في أي يوم من أيام الأسبوع لا بأس صل تتوضأ في بيتك ثم تذهب وهذا وأنت في المدينة هذا بالنسبة لسلطان المدينة ثم تذهب إلى قباء وتصلي في ركعتين تكون لك كأجر عمرة أما من كان في الأقطار فإنه لا ينوي قباء لذهابه إلى المدينة وإنما ينوي المسجد النبوي ثم بعد ذلك مسجد قضاء يكون تلعله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فتنوي بذهابك إلى المدينة المسجد النبوي وليس القبر، هذه السنة تنوي المسجد أي الصلاة فيه. فإذا وصلت إلى المدينة فتطهرت ودخلت المسجد للصلاة، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن كان وقت فريضة صليت معهم الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة صليت ركعتين فهي في المسجد، ثم بعد ذلك تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تذهب إلى البقيع فتسلم على أهل البقيع، وإلى أحد فتسلم على شهداء أحد، وتذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين تأسيا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبالله التوفيق. سئل في هذه المسألة عن معنى حديث لن يغلب 12,000 من قلة، يعني عن معناه، وهو ظاهر يعني 12,000 مجاهد، 12,000 مجاهد في سبيل الله عز وجل يجاهدون الكفار والمشركين لإعلاء كلمة الله، هذا العدد لن يغلب بإذن الله عز وجل. لن يغلب من قلة يعني أن القلة غير حاصلة وهم كثيرون، إنما قد يغلب من غير القلة، كأن يكون مثلا عندهم معاصي أو هكذا. فقال الشيخ رحمة الله عليه: مع الأسباب الأخرى، يعني هذا العدد عدد طيب، لكن بقي العدد السلاح والتمكن في استعماله، بقي الصبر، بقي الذكر، بقي التوبة، بقي الاستقامة على الدين وترك المعاصي، بقي الإخلاص، يرتعون بجهادهم هذا وجه الله وإلى كلمة الله. فلهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: مع الأسباب الأخرى، يعني لا يعتمدون على هذا العدد أنهم جمعوا 12,000، فقد يكونون ما هم بذاك من حيث الاستقامة، وقد يكون أيضا ما هم بذاك من حيث الخبرة، الخبرة الحربية والقتالية. فقال: مع الأسباب الأخرى. قال: وقد ينصرون دون هذا العدد، يعني بأقل من هذا، كما حصل في يوم بدر 314 ونصرهم الله، والعدد ما كان 12,000، إنما كان دون ذلك. فالعالم، انظر كيف يفهم العالم النصوص، كيف يجمع بين الأدلة، بخلاف الذي ليس بعالم، لهذا يقول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وبالله التوفيق. هذه المسألة الرابعة والسبعون بعد السبعمية، يسأل السائل عن هذا القول المشهور: ما سبقكم أبو بكر أو الصديق رضي الله عنه بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما سبقكم بما وقر في قلبه من اليقين، الإيمان واليقين. فقال الشيخ رحمه الله عليه الشهير من قول بك بن عبد الله، وقول بك هذا له وجه، يعني أنه كلام وجيه، كلام في محله، أن الصديق رضي الله عنه الله من عليه بقوة الإيمان، ومن عليه بالعلم، ومن عليه بالتصديق، بقوة التصديق، ولهذا لقب بالصديق كثير الصدق. وباليقين، من الله عليه باليقين، فرفعه الله هذه المنزلة، فصار أفضل خلق الله بعد أنبياء الله، أفضل خلق الله. وصار بالنسبة لهذه الأمة أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولهذا لما أخبره المشركون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأنه أسري به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، وأنه رجع في نفس الليلة، وهم يقطعونها في أسابيع هذا أياما، فقال لو أحضر بأكثر من ذلك تصدقتم. فلقب بالصديق صلوات الله رضي الله عنه وأرضاه. فعلى المسلم أن يحرص على قوة الإيمان، لأن العمل وإن كثر مع ضعف الإيمان تكون المرتبة على قدر الإيمان، وهكذا إن كثر العمل لكن اليقين ضعيف، اليقين ضعيف، الإيمان ضعيف، العلم قليل، فعلى قدر ما في قلبك من الإيمان ومن التوكل على الله ومن اليقين ومن التصديق بما أخبر به ربنا سبحانه في كتابه وبما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، فاحرص على قوة الإيمان وعلى قوة التصديق، أنك لا تشك فيما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما تؤمن الإيمان الجازم أنه حق، ما أخبر الله به فهو حق، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، حتى تبلغ إلى درجة اليقين. وبالله التوفيق.
يقول كان بكل شيء من السنة المقارنة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى دار الشمس صلى الله عليه وسلم فأجاب الشيخ لا تقول الله تعالى قادر أن الله أعلم المقارنة مهما صلى.
كأن الشيخ رحمة الله عليه يذهب إلى بعض الحديث، لهذا قال البخاري ما هو معصوم، وفيما أذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحف ركعتين إذا زارت الشمس قبل الظهر، يعني بعد الزوال، لكن قبل أن يصلوا صلاة الظهر، وقال في السفر. لا شك أن البخاري رحمة الله عليه غير معصوم لأنه ليس بنبي، لكن الله سبحانه وتعالى قد مكنهم في هذا العلم، في علم الحديث، ولهذا صار صحيح البخاري أصح الكتب المصنفة، صحيح البخاري، خدمه رحمة الله عليه جزاه الله خيرا ورضي الله عنا وعنه وعن المسلمين، خدم كتابه وأتقنه. ثم يليه في المرتبة الثانية صحيح مسلم، فهذان الكتابان صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما الأمة بالقبول، إلا ما كان من أمر الروافض، لكن الروافض لا عبرة باختلافه، الروافض لا يعتد بخلافهم، فهم يعتبرون من الفرق الضالة المنحرفة أما فرق أهل السنة والجماعة من شافعية وحنابلة وحنفية ومالكية وظاهرية إلى غير ذلك فقد تلقت هذين الكتابين بالقبول، فأنت تقرأ في الصحيحين وأنت مطمئن. لهذا نحث على كثرة القراءة فيهما بعد كتاب الله عز وجل. وخسارة أن يكون البيت خالي من القرآن ومن صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، هذا أقل شيء. أقل شيء أي بيت من بيوت المسلمين لا ينعدم من هذه الكتب الثلاثة، وإن كان أيضا باقي رياض الصالحين كتاب طيب، وبلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب طيب، وتفسير ابن كثير إذا أشكل عليك معنى آية فيكون عندك تفسير ابن كثير، كذلك تفسير السعدي، تفسير السعدي مختصر كتاب طيب مجلد واحد بعض الطبعات أربعة بعض خمسة، لكن الكلام هو نفسه. وإذا أردت أن تنتقل على أكثر يعني أوسع من تفسير السعدي فتفسير ابن كثير، وإذا أردت أن تنتقل على أوسع من تفسير ابن كثير فتفسير ابن جرير. فأكون بيوت المسلمين ينبغي أن يعتنى بها من حيث الكتب النافعة والمفيدة، لا ينبغي أن تحرم من الكتب الطيبة. وبالله التوفيق.
أكرمه الله كل هذا. السؤال السادس والسبعون بعد سنونها يقول الجانب مستوي أشيطنا عبدالي يشعر الناس يوم القيامة على ثلاث فرائض قاربي قاربي اثنان على تاريخ وثلاث على تاريخ متى هذا؟ فجاء الشيخ الثالث والله تعالى فرجة أي قبل يوم القيامة، ويوم القيامة ما في تعالى.
هذه المسألة السادسة والسبعون بعد السبعمائة سئل الشيخ رحمه الله عليه عن هذا الحديث يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة على بعير اثنين على بعير ثلاثة على بعير إلى آخره، متى هذا؟ قال هذا قبل يوم القيامة، هذا قبل يوم القيامة، لأن الناس على البعث ما عندهم إبل. وإن كانت تحشر لكن هي تحشر من أجل الفصل بينها، إذا كان بعير ظلم آخر فالله يحشرها من أجل ينصف المظلوم من الظالم. قال هذا قبل يوم القيامة. وأرض المحشر هي الشام، الشام هي أرض المحشر، والناس يحشرون إلى أرض الشام. ونسأل الله التوفيق والسداد. وقد عرفتم قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليعمل، فإنه من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني شهيد وشفيع يوم القيامة لمن مات في المدينة وكان من أهل الإيمان. أما إذا لم يكن من أهل الإيمان فما ينفع، ما ينفع موته في المدينة. فعبد الله بن أبي بن سلول مات في المدينة، وصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إماما وحضر دفنه، ومع ذلك لم ينفع. لابد أن يموت الإنسان على الإيمان، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر خيره وشره، وهكذا أيضا يؤمن بكل ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق.
كتب الله لكم أحفظ الله المسلم والمسلمين. السؤال السابع والسبعون بعد السنة يقول أن كان السؤال شيخنا عن ديالة وكان يدين ذلك إقرار السيدة والإسلام اليوم، فجاء الشيخ ذلك الله تعالى فعلا الجواب
قال كنت صفة إحسان أبو قائد إلى الكتب السؤال كما عرفتم عن أنه كان يديم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة قال الشيخ هذه الزيادة جيدة لفظ يلين. وهذه السنة، يعني يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة يذكرون بعد الفاتحة بألف لام من السجدة، في الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتى على الإنسان، فيكون أكثر شيء القراءة بهما. فإذا كان في النادر قرأ بغيرهما لا بأس، في النادر إذا قرأ بغيرهما لبيان الجواز، لبيان الجواز حتى لا يظن ظان أن قراءتهما في فجر يوم الجمعة واجب، أن الصلاة لا تصح إلا بذلك، فيكون هذا في النادر. وإلا فالغالب أنه يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. وبعض الأئمة يقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى ونصف الدهر في الركعة الثانية، هذا خلاف السنة. السنة أن تستكمل قراءة السورتين، فإن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته، هو الرحيم بأمته، ومع ذلك كان يقرأ بهاتين السورتين في فجر يوم الجمعة. فالتأسي خير، التأسي به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يسألونه بعض السنه، يقول بان سالته عن طريق اول ما يقرا من الناس بالايمان، هل قال قلب ان يشمل الدور؟ فجاء الشيخ الله رحمه الله تعالى قال:
هذه مسألة كما عرفتم يسأل عن معنى الحديث أول ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في الدماء. يقول هل هو القتل خاصة أو يشمل الجراحة لو ضرب حتى سال الدم؟ فقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه: عام، يعني الحديث عام، يشمل القتل ويشمل الضرب إذا ضرب حتى خرج الدم. وكما عرفتم أن السؤال يوم القيامة والمحاسبة يوم القيامة. أما ما يتعلق بين العبد وربه فأول ما يسأل عنه من عمله الصلاة، هذا الذي بينك وبين الله عز وجل الصلاة. ويكون معنى هذا بعد صحة التوحيد، لأن التوحيد أقدم من الصلاة، يكون هذا الرجل موحد. أما لو كان مشركا فلا يسأل عن الصلاة، وإنما هو إلى النار. إذا كان يذبح لغير الله أو يندب لغير الله أو يدعو غير الله ومات بغير توبة، معناه أنه مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام والعياذ بالله. لكن هذا إنسان موحد، فلهذا حاسبه الله ولهذا سأله. أما بالنسبة لليهود والنصارى وللذين هؤلاء على الناقور، نسأل الله السلامة، أنهم السيئة التي عندهم وهي السيئة الكفر تنفر بما عندهم الكفر. فاليهود والنصارى من أهل النار فورا، كما جاء في الحديث أنه يؤتى باليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون، أي في الدنيا. قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ماذا تريدون؟ فيقولون: نعم، يعني الله يسلط عليهم العطش. فتتراءى جهنم أمامهم كأنها سراب يظنونها ماء. فيقال لهم: ردوا. فيذهبون بعد ذلك السراب فيجدونه النار فيدخل فيها. ويقال للنصارى: ما كنتم تعبدون، أي في الدنيا، لأنه قال: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. هكذا يأتي الأمر من الله يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، يتبعون معبودهم. فيقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقول عيسى ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ماذا تريدون؟ فيقولون الماء، يعني يسلط عليهم العطش فيشتد عليه، فيتصور جهنم أمامهم لأنها سراب، فيقال رذل، فيذهبون على أنهم سيشربون فيجدونها النار فيدخلون فيها. وهكذا جميع الأمم كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها. فكما عرفتم أن الله يكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ومؤمنة سجدا لله، ويبقى المنافقون الذين كانوا يسجدون في الدنيا رياء وسمعة يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، فتكون فضيحة في حقهم. نسأل الله العافية والسلامة. أما ما يتعلق بين العباد في الحساب، فأول ما يقضى بينهم في الدين، هناك حقوق بينك وبين الله أولا تحاسب بالصلاة، وهناك حقوق بين العبد وبين الناس، فأول ما يقضى في هذا الباب في الدماء، يعني القتل ثم باقي الدماء، الضر والضر. لهذا على المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي يده وفي رجله وفي سلاحه، انتبه السلاح الأبيض ولا السلاح الناري، لا تقع في حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. احذر القتل، احذر ايضا الضرب، احذر الضرب واحذر القتل. احفظ لسانك، احفظ يدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر منع الله عنه. نسأل الله التوفيق. تفضل.
احسن الله اليكم.
هذه المسألة 79 بعد 700 سئل الشيخ رحمه الله عليه عن هذه الجملة، كلكم على فور، فالله الله أن ينفذ الإسلام من قبله. قال هو مرسل، يعني ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يغني عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكل واحد مسؤول عن هذا الدين. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني حافظ على هذا الدين، كل واحد يحرص على المحافظة على هذا الدين وعلى القيام بالمسؤولية نحو هذا الدين، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح في أهل بيته، في أولاده، في مقر عمله، في سيارته، كل واحد يحرص على أن يخدم هذا الدين، كلنا خدام لهذا الدين، نخدم الدين ونعبد ربنا سبحانه وتعالى ونطيع رسولنا عليه الصلاة والسلام. وشرف للمسلم أن يكون خادما لدين الله، هذا هو شرف، لأن من الناس من يكون خادم للكلب، هكذا الله من يكون وظيفته وعمله أنه خدام كلب، الكلب حق فلان وفلان يخدمه ويرعى ويأكله ويسقي ويكنسه. فانظر كيف الإهانة، كيف أن الله أهانه وأذله. فأنت تخدم الدين شرف لك، تخدم بيت الله، تخدم العلم، تخدم المسلمين من أجل الله ومن أجل دين الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المهم، وكلما عظمت خدمة الإنسان لهذا الدين عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى، وكلما قلت خدمته لهذا الدين قلت منزلته عند الله والجزاء من جنس العمل. وبالله التوفيق.
يقول لي أنا سألت شيخنا عن مسألة إيراد المطار الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له في ذلك. فكان شكر ذلك رحمه الله تعالى قائلا أنه لما كان الكلب ليس لا يمنع من الإحسان إليه وكذا كان يحسن إليه.
هذه المسألة صار من بعد 200 وهذا الحديث مصريته أن رجلا سقى كلبا فشكر الله له أدخله الله الجنة لأنه سقى كلبا. كيف بالذي يسقي المسلمين والمسلمات الذي يضع ثلاجة على المسجد عند المسجد أو عند باب بيته؟ قال الله عز وجل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وأفضل الصدقة كما جاء في الحديث أفضل الصدقة السقيا سقيا الماء. هذه أفضل الصدقة يحتسبها العبد المسلم يبتغي بها وجه الله لا رياء ولا سمعة ويشمل في ذلك الماء البارد والماء الحار. لو أنه دخل ماء إلى بيت فقراء دخل عداد الماء على حسابه جزاه الله خيرا سواء كان المعاملة فقط ودفع الصندوق أو كان استمر يدفع الفواتير أو واحد دفع الصندوق والثاني يدفع الفواتير لأنهم فقراء لأنهم أيتام لأنهم أرامل. قال الله عز وجل ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهكذا ثلاجات الماء في المساجد هذه من الصدقات الجارية أن يأتي الشخص إلى المسجد فيجد ثلاجة شغالة يشرب من الماء البارد فهو ماجور إن شاء الله الذي وضع هذا سواء الله عند باب المسجد أو ثلاجة في السوق أو على الشارع العام كلها من الأعمال الطيبة. فهذا الرجل سقى كلبا هذا الكلب بلغ به العطش مبلغا حتى صار يلهث من شدة العطش ولم يجد الماء. فهذا الرجل قال قد بلغ بهذا الكلب العطش مثل ما بلغ مني وكان قد نزل إلى البير يشرب ثم صعد فلما رآه ركع له فخلع خفه ونزل إلى البير ملأ الخمان ولما صعد سقاه فشكر الله لهذا الرجل الذي سقى هذا الكلب. لهذا لو جعلت صحنا في الكلاب طيب فيه الماء هذا الصحن يكون خاص للكلاب. وأما الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب المراد بالإناء الذي أنت محتاج له لكن هذا خلف هذا قد جعلته خاص بالكلب فلا يحتاج إلى تأصيل للكلب وللكرب ولباقي الحيوانات. المهم تجعل هذا للحيوانات وهذه الثلاجة لبني آدم فأنت مأجور إن شاء الله على ماء ثلاجة ومأجور أيضا على الماء الثاني الذي يشرب منه الكلاب والهرر والطيور والحشرات والبهائم إلى غير ذلك. وإن شئت جعلت الثلاجة مثلا أجرها لفلان وهذا الصف أجر لفلان مثلا تحب أجر أبيك وأجر أمك وأجر لك لا بس أن يكون هذا الصد دائما تتابعه الأجر يكون لفلان إما لأبيك إما لأمك وإما لك والثلاجة لفلان أبيك الثلاجة الثانية في المكان الثاني في السوق لأمك. هذه أعمال طيبة واليوم هي سهلة اليوم ما وغدا حسنات نسأل الله التوفيق نسأل الله الثبات صبا
جزاكم الله خيرا كثيرا. السؤال الثاني من عمر بعض السنين يقول يا مسألة حقيقة لله معظم من ذلك إن رجل إذا مات بين موته ليس له موته إلى مقتضى يأتيه في الجنة أيقول شهادة فيا بسم الله رحمه الله تعالى قال لعلك ولقد في ضرار قال
صحيح
قال المؤلف قلت وكذا كان مسائل القران من حق الله ليس ان يفترض عليهم هذا الحديث عندنا غير مقبول والله تعالى لان الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من استطاع منكم ان يموت المدينه فلن يحب الله فاني اشعر من هذا
هذا الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسن أي صحيح ونحن على هذا إن شاء الله إن الرجل إذا مات بغير مولده ليس له من مولده إلى منقطع آخره الجنة في فضيلة إذا مات في غير بلده من أجل هذا الحديث أنه يقاس له في الجنة ما بين موضع ولادته وموضع وفاته لهذا لو مات شخص غرم في الحديدة ولأنه قد صار من سكانها وهو في الأصل من بلاد أخرى من البلدان اليمنية فالأفضل أنه يدفن هنا لا يذهب به إلى بلاده من أجل أن يقاس له في الجنة ما بين موضع ولادته وموضع وفاته فهذا هو الأفضل حتى ترتاح من كلفة السفر به إلى بلاده وهو عمله لا تقول التربة عندنا طيبة إنما هو العلم إذا مات الشخص في غير موطنه ودفن هناك فهذا طيب يعني بدون تكلف لا يتكلف إنما ذهب مثلا للعلاج أو ذهب للعمل فقدر الله عليه انه مات في تلك الدوله في تلك البلده ومدفن فيها فيقاس له كما عرفتم في الجنه ما بين موضع ولادته الى موضع وفاته هذا فضل الله يؤتيه من يشاء لانه مات في غير مولده أما إذا تقصد بالنسبة للمدينة فهذا طيب يعني ذهب ليسكن المدينة النبوية من أجل أن يموت بها لأن الرسول قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فلها يعني بقدر الإسراء فإنه من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة فهذا إذا تقصده أفضل ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا كان ما استطاع أن يقيم أو ما تحصل على الإقامة ومات في موضع آخر يقدر يعوض من الأعمال الصالحة في المكان الثاني لأن الأعمال كثيرة أعمال الخير كثيرة لا تنحصر في شيء واحد نسأل الله عز وجل الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل ولا تنسوا صلاة الإشراق جزاكم الله خيرا التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم بعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأي حج وعمرة تامة وايضا لو صليت اربع ركعات فهو افضل ركعتين وسلم وركعتين وسلم لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن ادم صل لي اربع ركعات في اول النهار اكفك اخره فهذه الاربع ركعات فيها اي حج عمره تامه وفي ايضا انك تكفى من الشر يومك هذا حتى تمسي وايضا هي محسوبه لك من صلاه الضحى لأن صلاة الضحى تبدأ من طلوع الشمس قدر رمح وهذا الوقت إن شاء الله سيكون قد طلعت قدر رمح والدرس غدا إن شاء الله بإذن الله سيكون في مسجد السكينة على شارع زايد بإذن الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.